وأخواتها مع الشيخ محمد حسين يعقوب.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي بالله وتالله ووالله أقسم وأرجو ألا أحنس وألا آثم أنه لم يكن المسلمون في مصر في يوم من الأيام أحوج إلى تفقد قلوبهم من اليوم. نحتاج فعلا أن نتفقد قلوبنا وأن ننظر ماذا خالط قلوبنا ماذا خالط قلوبنا. ننظر أين نحن من الله وأين الله منا. ماذا نريد من الله وماذا يريد الله منا. للأسف منذ فترة ونحن نقول أن الأحداث سريعة ومتلاحقة وغير متوقعة تأتي على غير التوقعات والرؤية المستقبلية ضبابية. الأمر الآن أشد. أشد أنك. ولا أدري، أنا بقول لا أدري، هل هناك من يتلاعب بمصائر البلد في هذه الأيام؟ أنا لا أدري، لكن خلاصة الكلام أننا نحتاج إلى الله. إحنا محتاجين ربنا فعلا، ومحتاجين ربنا اليومين دول بشدة أن يصلح أحوال أمتنا. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم ارفع البلاء عن أمة الإسلام، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تهدي المسلمين للحق والصواب، اللهم اصرف عن أهل السنة الأذى، اللهم إنا نسألك أن تكبت أعداء الدين، اللهم اكبت أعداء الدين والسنة، اللهم إنا نسألك أن ترفع راية أهل السنة وأن تجعلها عالية صحيحة سليمة خفاقة بالنية الصالحة والعمل الصالح، آمين يا رب العالمين. إخوتي، أحب أن نبدأ الآن بداية سريعة قبل أن أدخل في قضية تربية الأولاد في التساؤل المطروح والملح الكثير في هذه الأيام، الاستفتاء. هنعمل فيه إيه؟ الإنسان لما يسمع يتعجب، وأنا مش عايز أزعل حد مني خالص نهائي، لكن يتعجب عن اللي هيطلعوا يوم الجمعة في ميدان التحرير يقولوا لأ، هي بقت لعبة كل حاجة ميدان التحرير ولأ أو آه. والمولد اللي احنا عايشينه ده محتاجين أن نغلب مصلحة الدين، أن نغلب رضا الله على الأهواء الشخصية، واللي مش عايز دي يبقى كلامه مش معانا. لكن لو حتى العقلاء الأمة كلموه هيقولوا له غلب مصلحة البلد على المصالح الشخصية وعلى الرغبات الشخصية. لكن أعود، موقف الدعوة السلفية من هذه المسألة إيه؟ نحن أصحاب دعوة وأصحاب منهج، قال الله وقال الرسول بفهم السلف. موقف الدعوة في هذه المسألة أن نذهب يوم السبت بإذن الله تعالى إلى صناديق الانتخاب ونقول نعم نوافق على هذه التعديلات. هذه دعوة مني لجميع المسلمين أن يفعلوا ذلك، أن كل يوم السبت يروح ويقول نعم. المبررات واضحة جدا أن هذا في مصلحة الدين، لكن اللي عايز تفاصيل هذه المبررات في بيان إن شاء الله بإذن الله تعالى هنستأذن الأستاذ علي سعد والأستاذ صلاح والأستاذ مدني هداهم الله أجمعين، آمين، إنهم إن شاء الله يذيعوا بيان الشيخ عبد المنعم الشحات اللي هو بيان الدعوة مرة ثانية، عشان فيه ذكر تفاصيل هذا سبب هذا الاختيار، اختيار أن نقول نعم لهذه التعديلات. إخوتي، أنا أحبكم في الله، والأهم عندي والأخطر قلوبكم، دينكم، حالكم مع ربكم. فليكن لكم في الذهاب يوم السبت نية، نية صالحة، ده دين. النية الصالحة هي أن نثبت ونثبت حالا ومستقبلا تواجد هذا المنهج وتمسكه بالمادة الثانية من الدستور. احنا بنقول ان الدستور احنا مش موافقين على كل اللي فيه ولا عجبنا فيه، احنا دستورنا اصلا القرآن، ملناش دستور غير القرآن. لكن القضية النهاردة في النداء النهاردة المتاح اللي احنا الحتة اللي هنقدر نحافظ عليها في وجود الدين والاسلام في هذه الامة. فلذلك ان شاء الله باذن الله تعالى ارجو ان يعاد طرح وجهة نظر الدعوة. ومدني ربنا يهديه ويتوب عليه قال لي الأساتذة قالوا حاضر، فإن شاء الله بإذن الله تعالى يذاع لذكر هذه التفاصيل، تفاصيل مبررات قولنا نعم لتعديلات الدستور. إخوتي، أكرر، أنا بحبكم في الله، أكرر أن الأهم عندي قلوبكم، أن الأهم عندي دينكم، أن الأهم عندي نظر ربكم إليكم، كيف حالكم مع الله. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. فاصل قصير عشان نفصل بين موضوع الانتخابات وبين تربية الأولاد. أعود إليكم في بإذن الله تعالى لحظة قصيرة ونعود لننظر كيف نربي أولادنا بناء أمة.
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
آلام العظام وجعها صعب قوي وبتخليك حاسس انك كبرت 20 سنة، مفاصلك دايما وجعاك، مش قادرة تقفي على ركبك، مش عارف تصلي من كتر الوجع، مش قادرة تمشي، حاسس انك تعبان وتاعب كل اللي حوالين منك، ظهرك وجعك ومخليك تعبان على طول ومتضايق، مفاصل ايدك وجعاك ومش مخلياك تقدر تشتغل، مفاصل رجلك وجعاكي ومش مخلياكي عارفة تتحركي ومأثرة في شغل بيتك. للأسف آلام العظام بتتعب الجسم كله والوجع بتاعها بيكون غير محتمل، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيسمح بوجود الداء بيدي معاه الدواء. دلوقتي الحل بقى موجود، نوبين كريم، كريم من دهن النعام لعلاج جميع آلام العظام والمفاصل وآلام الرقبة والعمود الفقري. نوبين كريم بيزيل كل أشكال الألم وكمان بيشيل الالتهاب الموجود حول العظام لاحتوائه على زيوت طبيعية مخصوصة لالتهابات العظام، بالإضافة لدهن النعام الموجود داخل نوبين كريم اللي بيزيل كل أنواع آلام العظام وأشكالها المختلفة مهما كان سبب الألم وقوته. لما الألم بيكون مش محتمل اوعى تيأس من رحمة ربنا، الحل بقى موجود عندنا، نوبين كريم اللي بيزيل الألم مهما كانت قوته. نوبين كريم مكون من دهن النعام ومجموعة من الزيوت الطبيعية الآمنة والفعالة واللي هتجيب نتيجة إن شاء الله من أول مرة. اوعى تستسلم للألم طول ما في نوبين كريم. يلا دلوقتي تخلص من الألم وعيش حياة صحية سعيدة مع نوبين كريم دلوقتي فقط وحصريا من أونلاين بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن.
ولو اتصلتم علشان تحصلوا على عبوتين من نوبين كريم هتحصلوا عليهم بسعر 179 جنيه زائد مصاريف الشحن.
اتصل الآن على 019-028-28-98 أو 019-028-29-00.
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. عايزين نخلص موضوع الاستفتاءات والانتخابات ده، بس أنا قلت إن هنروح يوم السبت ونقول نعم. جت دلوقتي تساؤلات، نعم ليه؟ بقول اللي عايز يعرف نعم ليه، بعد الحلقة بإذن الله تعالى ستذاع بيان الدعوة السلفية في شأن هذه الاستفتاءات وهيقول المبررات نعم ليه. كل اللي عايز يفهم هيفهم ايه وجهة نظرنا الشرعية من قولنا نعم بإذن الله تعالى. الأولاد، أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، ومع ذلك أيها الإخوة ليس هناك للآباء والأمهات عذاب أكثر من قضية تربية الأولاد، عذاب حقيقي. كما قال الشاعر، الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون. الآباء يأكلون الحصرم اللي هو العنب المر، والابناء هم اللي بيدرسوا بيقولوا ايه ده، ده مر قوي، مع ان هم ما كلوش. فالاباء هم الذين يعانون الامرين، والاباء والابناء ما زالوا يشتكون. ولذلك انا كنت ناوي النهارده بس نسيت، شغلني عمرو واصحابه اليوم ان استشير احد الدكاتره، دكتور صديقي الدكتور اشرف ربنا يهديه ويصلحه، كنت ناوي استشيره اقول له هل ممكن اقول ان مش كل حاجة في تربية الاولاد نستشير اطباء نفسيين؟ فهمني ازاي؟ مش كل حاجة نروح لدكتور نفسي نسأله الاولاد بيعملوا كذا، الاولاد بيسووا كذا. عايز اقولها ازاي؟ يعني هل ممكن في الطب لما اجي اتكلم عن دكتور جراح بيقول لازم تعمل عملية للولد، عملية اللوز، ممكن اقول ان الكلام ده مش كلام دكتور الجراحة، ده دكتور البطنة او الانف واذن حنجرة هو اللي يقول يعملوا عملية، المتخصص الباطنة هو اللي يقول نعمل عملية ولا لا غير الجراح. هي دي القضية، قضية تربية الاولاد مش دايما العوامل النفسية. ولذلك انا مش عاجبني المنهج الغربي في تربية الاولاد تماما مطلقا، كلامهم صحيح احيانا لكن في اغلب الاحيان في الاعم الاغلب مش صح. نتيجة ايه؟ نتيجة ان كل تصرفات الاطفال والتعاملات مع الاطفال تحليلات نفسية، والتحليلات النفسية دي اجتهادات احتمالية وليست اشياء محسوسة واقعية. الطب عموما علم تجريبي، بيجرب كل حاجة بيجربها. اما نحن كمسلمين عندنا ثوابت، ده دين وحي، قال الله وقال الرسول، قال الله كلام ربنا وقال الرسول، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالقضية اذن عندنا احيانا مسائل محسومة. فلذلك انا اريد ان انصح اليوم نصيحة عامة في تربية الاولاد. انا جاتني شوية اسئلة همك عن تربية الاولاد، وبنقول ان شاء الله ان اسئلتك كلها تبعتوها دلوقتي على الاس ام اس ان شاء الله هتوصلني حالا. الواد مراقب اربعة هيطبعها ويجيبها لي حالا. انا عايز اقول ايه؟ النصيحة عامة في تربية الاولاد بعد ما قرأت الاسئلة، اقول سياسة النفس الطويل في التغيير. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان، الانسان كبشر، اطول فترة طفولة في الحيوانات في المخلوقات يعني التي تحيا وتنمو، اطول فترة طفولة هي في الانسان. يفضل الانسان طفل لسن 10 سنين، 10 سنوات طفولة، يعني مفيش حاجة زي كده ابدا. فترة الطفولة دي هي التي تتكون فيها معارف الانسان وشخصيته ونفسيته. الدين بيقول لنا ان الانسان مركب من نفس وقلب وبدن، كل حاجة من دول مختلفة عن التانية. هذه النفس احنا بنقول دايما النفسية، نفسية كل انسان منا زي بصمات الاصابع، مفيش اثنين في العالم نفسيتهم زي بعض، زي بصمات اصابعهم، زي البصمات النفسية، كل نفس لها بصمة. بصمة هذه البصمة للنفس مفيش زيها. فلذلك لما نيجي نتعامل من الخطأ ان نعمم الاحكام، ومن الخطأ ان نعمم سبل العلاج. وانما انا عايز اقول ايه؟ ان البيت المسلم وحدة متكاملة، الاب والام والاولاد. فلابد اولا من الحرص على التوافق بين الوالدين، الاب والام يبقوا متوافقين مع بعض في قضية التربية. لان في بعض الاحيان بتجد ان الاب بيجعل الام عدو للاولاد، واحيانا الام بتجعل الاب عدو الاولاد. عايزين نقول ان انتبهوا، اذا كانت هذه نفسية الطفل فهذه النفسية تشكلها، لو انت بصيت كده يا مدني ها لتشكيلة البصمات الصباع دي، التشكيلة نفسها، الخطوط دي خلي بالك ازاي، هذه الخطوط اللي موجودة في بصمات الصباع الخطوط دي في نفس الطفل خطها كلمة من أبيه، تصرف من أمه، بتروح عاملة ازاي، تروح معلمة كده في نفس الطفل، وكلمة تانية تروح معلمة العلامة التانية، وكلمة تانية تتعلم العلامة التالتة، وهكذا. كل كلمة أو تصرف أو موقف من الأب والأم في سن الطفل ده من 4 لـ6 بتعلم في نفس الطفل علامة، هذه العلامة بقى هي اللي بتمثل نفسية الطفل مستقبلا. انتبهت؟ فلذلك بنقول ايه، اذا اردنا ان نصنع طفلا سويا، والطفل السوي عندنا تعريفه انه يحب الله ورسوله، وانه يطيع الله ورسوله، وانه راض بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هو ده السوي. الطفل السوي نفسيا لو ان هو راضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واستقبل شريعة الاسلام بكل تفاصيلها بالقبول والرضا، خلاص. لسه كنت بقول النهاردة للمنزعجين، كلما عرفت الله اكثر كلما قل انزعاجك من الامور. مش هننزعج، لان احنا شايفين ان كل الدنيا دي بيد الله سبحانه وتعالى. سبحانه بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. سبحانه ده ربنا، نواصي الخلق بيده، وكل شيء يجري في الكون بقضائه وقدره. فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. فلو ربنا طفل زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت وأكدت عليها أنه ليس أبوه على كل شيء قدير، وليست أمه هي التي تقول للشيء كن فيكون، بل له رب هو الله جل جلاله، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فارتبط قلب الطفل بالرب جل جلاله، وعلم أن أباه وأمه خلقهما الله جل جلاله في كان سببا في إيجاده وعاملا في تربيته وإسعاده. إذا فهم الحياة وفهم القضية، قل لي والولد ممكن يستوعب، ممكن يستوعب يفهم، اذا فهم سيقل انزعاجنا للامور، وسيخرج الطفل ذا نفسية سوية. الشاهد ايه يا اخوة؟ الشاهد ان انا بحبكم في الله، هو ده الشاهد. الشاهد اننا نريد ان يكون البيت لحمة واحدة، الاب والام والاولاد، ابتداءا الحرص على التوافق بين الوالدين. 2، انا بتكلم في نصيحة عامة دلوقتي، الحرص على التفاهم مع الاولاد. بقول للاب وللام، حاول ان ترى الامور من وجهة نظر الاخرين. عارفين يا عزب، ربنا يرحمك، لما يبقى واحد بيتكلم ويتكلم 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 ومش سامع اللي حواليه، هو بيفكر ان هو صح، او هو متأكد ان هو صح، او هو مفكر ان كل الناس دي معاه وموافقة على اللي هو بيقوله، بنقول له ادي نفسك فرصة انك تسمع الاخرين. انت شايف الامور كده، انا عايز اقول لك ايه، ادي نفسك فرصة انك انت تشوف الامور من بعينين الاولاد، شوفها بعينيهم، شوف هم بينظروا للامور نظر ازاي، شوف زوجتك بتبص للامور ازاي، يعني ايه هم شايفينها من زاوية غير اللي انت شايفها، عشان كده بتبقى تصرفاتهم بالنسبة لك مزعجة. هم بيعملوا كده ليه، هم بيعملوا كده ليه، لانهم مش شايفين زي ما انت شايف، ده هم شايفين من زاوية تانية. فحاول تبص من زاويتهم، تبص من عينيهم ازاي. التعامل مع الكل واقعيا. التعامل مع الواقع بعيدا عن الوهم والأحلام والمثاليات. عايز أقول لك هذه عيوب أسرتك. أنا عايز أقول لك هذه عيوب العيلة. هذه الزوجة أنت مفكر إنها لا دا. هذه الواد أنت مفكر إنه لا 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 خالص. ده بيعمل ويسوي ويقوله وانت البنت دي لا الموضوع مش زي ما انت بتحلم. تعال شوف خليك واقعي. كثير من الناس يصدم صدمات شنيعة لانه عايش في وهم وحلم كبير ان زوجته كذا وابنه كذا وبنته كذا والحقيقة مش كده. ولما تيجي تقول لهم طب ازاي هو اللي مش عايز يفهم. فلذلك خلينا واقعيين ونعيش الواقع ونفهمه بالراحة. واحد ان الاسرة لحمة واحدة كتلة واحدة. ازاي نعمل اللحمة والكتلة دي؟ ان يحصل توافق بين الاب والام، ان يحصل تفاهم ونظر من الاب والام من وجهة نظر الاولاد، ان يحصل معرفة لواقع الابناء، احلامهم، تصوراتهم، مرادتهم، رغبتهم، رأيهم. ثلاثة، السعي لزيادة الخبرة التربوية. انا بقول ان كتب التربية الغربية خطيرة لانها دايما بتجعل الطفل هو المتحكم في طريق تربيته. احنا قلنا لا، التحكم في طريقة تربية الطفل شرع دين. فلذلك بقول دايما لما اجي اتناقش مع الزوجة مع الاولاد الاب بيتناقش مع زوجة مش اتنين اصحاب، الاب بيتناقش مع ابن مش اتنين راسهم براس بعض، وانما انا بقول كده ان ده الدين، ان الاب ده له القوامة على الزوجة والاب دوله الولاية في التربية على الاولاد. يبقى مش هو اللي يسمع الكلام، لا انت اللي تسمع الكلام. دي وجهة النظر الشرعية الصحيحة، اسمع وجهة نظرك لكن في النهاية انت تلزمنيش، انت تسمع الكلام حتى لو غلط. مفيش حاجة اسمها حتى لو غلط، الاب مش هيغلط لو ان الامور مشيت كده صح شرعا كمراد الشرع منا في بناء البيت المسلم. لابد اولا في لزيادة الخبرة التربوية من جلسات مناقشة مفيدة في تربية الاولاد. الناس النهاردة قاعدة على القهاوي وقاعدة على المصاطب وقاعدة على النت في المنتديات وقاعدة على الكابينت وقاعدة على الفيسبوك، كله بيتكلم الانتخابات والبرلمانات والاستفتاء والدستور والمواد وهذه قضية يعني تحسم في كلمة. وهناك قضية قد تكون في حياته اخطر من هذا، ان بنته بتضيع، ان ابنه بيضيع، ان زوجته بتضيع، ان دينه بيضيع، ان حياته بتضيع. محتاجة جلسة مناقشة، دي جلسات مناقشة مفيدة، احنا نقعد مع بعض ونتكلم في حاجات مهمة ومفيدة للكل، مفيدة ليك شخصيا. زي ما قلت كده في حاجة اسمها حياة عامة تاخد جزء من حياتك، في حياة خاصة لها جزئها الاهم، في مهم وفي اهم، في خطير وفي اخطر، في لازم وفي الزم منه. انتبه، لابد من ترتيب الاوراق مرة تانية في حياتك. الشاهد أننا نحتاج إلى جلسات نقاش موسعة في تربية الأولاد والاستفادة من تجارب الآخرين. أيضا القراءة في الكتب التربوية، استشارة المختصين. أربعة، أهمية التفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة. أفراد الأسرة أنفسهم، جلسات الحوار، القعدة على الأكل، أن يبقى في جلسة كل يوم نقعد ناكل مع بعض، كل يوم ناكل مع بعض فطار، ناكل مع بعض غدا، ناكل مع بعض عشاء. عايزين الأسرة المسلمة التي تريد أن يبنى في البيت جيل مسلم يحمل راية الإسلام ويفتح الله به للدين ويمكن الله به للدين، يبقى لازم هذه الأسرة مش كل واحد ياخد طبق ويدخل أوضته، مش الديليفري يجيب الأكل من بره، لا كده مش هتتربى هذه الأسرة. هذه الأسرة يجب أن تجلس على مائدة واحدة، والأب ينظر إلى الأولاد ويكلم الصغير ويكلم الكبير، وهم يكلمونه وهم يرونه، وهو يعلق على تصرفاتهم على أقوالهم على أفعالهم. جلسات حوار لكي تحصل في البيت جلسات حوار مثمرة، لابد من التخلص من التلفزيون، لابد أن يكون للتلفزيون وقت محدد، ساعات محددة بالدقيقة والثانية لمشاهدة الدين أو البرامج التربوية الثقافية، ساعات محددة. إن ترك الأطفال أمام الشاشة، شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر أو شاشة التلفون، يؤدي إلى العتة، إلى البلاء، كثرة مشاهدة الطفل لأفلام الكرتون تحوله إلى شخصية كرتونية ممسوخة مسخ. ذلك دايما حقيقي والله، لما شوف الولد عبد الله ابني قاعد قدام الكمبيوتر يجره وما يلعب، تحرك ما تقعدش كده قدام الكمبيوتر. ايه ده؟ هو الاب بيقول لابنه قوم يلعب؟ يقول له قوم يلعب، قوم يلعب، اتحرك، اتنطط، اجري، العب بالعجلة، العب بالكورة، اعمل حاجة. لكن القعدة كده اهو، بس مجرد البحلقة في الشاشة فقط، بيعملش حاجة اكتر من كده، قاعد بيحلق كده ومبرق للشاشة. هو ده الغلط بنفسه، هو ده الغلط الذي يذهب عقل الطفل وفكره وفهمه. طول السكوت والنظر فقط الى الشاشة وعدم تحرك الاعضاء، كل ده يؤدي الى امراض نفسية وعقلية. فلا تترك طفلك للشاشة. بعض الامهات بتريح دماغها وتسيب الولد قدام التلفزيون ولا تشغل له حاجة وتسيبه، ربنا يهديكي ويتوب عليكي. انتبهي، انت كده بتضيع العيال. ان انا اشغل له حاجة يقعد يتفرج عليها وانا عشان اشوف شغلي ولا اشوف مصالحي، كده غلط. اجيب له لعب واحطها له يلعب بيها، ياخد كرة وينزل يلعب بيها، انه هو ينام، انه يقف مع الام في المطبخ ويتكلم وهي ترد عليه، انه هو لابد ان يشغل الطفل بشيء غير الشاشة، غير الشاشة، وانما يرى الشاشة تحت مراقبة الاب والام في حضورهما احدهما، حضور حد منهم. النصيحة العامة في التربية في الكلام اللي انا بقوله ده بقى سياسة النفس الطويل في التربية. مش عايزين يبقى الولد اطول نفسا منه، دايما اللي هيكسب الاطول نفسا والاكثر صبرا. لو الولد فضل يلح بطلبه اكتر انت هتستجيب، لو انت فضلت تلح بطلبك اكتر يبقى هو الولد هيستجيب. اعرف المعادلة دي. فلذلك لابد ان ننتبه في تربية اولادنا الى هذه السياسة، سياسة النفس الطويل في التربية، ان انا الح عليه بالمعنى اللي انا عايز احققه، واصبر يوم واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة وسنة واثنين وثلاثة حتى تؤتي هذه التربية اكلها. للطفل حاجات واسعة يمكن ان نشير الى بعضها سريعا عشان الوقت. اولا الطفل يحتاج الى الاهتمام المباشر. اي طفل، اي طفل صغيرا كان او كبيرا، يعني اقصد صغير يعني عمر سنتين ثلاثة اربعة خمسة، كبيرا يعني سبعة ثمانية تسعة عشرة، يحتاج الى ان يكون محل اهتمام الاخرين وخاصة والديه. تلاحظ انك انت احيانا تبقى قاعد تتكلم مع امه ويروح هو متكلم وداخل في الموضوع ويناغش ويشاغب، لو ما التفتوش اليه يكسر حاجه يصوت. هو ده عايز يهتم بيه. هي حاجه احنا بنتكلم بقى ان الاسلام مقاصد الشريعه ضروريات وحاجيات وتحسينات، دي مقاصد الشريعه، وجاء الدين لحفظ هذه المقاصد. مقاصد الشريعه الضروريات حفظ الدين، وده الاهم والاول. واقول ايه، معلش مضطرين نحطها حتى لو كنا في كيف واخواتها، ان احنا في هذه الايام نتيجه هذه الحاله السياسيه والحاله الامنيه والحاله الاقتصاديه والحاله الدعويه اللي مصر بتعيشها في هذه الايام، حاله لم تمر بها مصر او لم نمر بها في مصر قبل ذلك. في غمار هذه الحاله وايضا ضبابيه الرؤيه المستقبليه بتخلي بعض الناس بيفكر ان الدنيا مفتوحه يقدر يعمل اللي هو عايزه، والتوهم ده غلط. زي بقول كده ان هو رضي او اقتنع بالواقع الافتراضي، الواقع اللي هو بيفترض ان ده واقع. الحقيقة انت مش واخد بالك، انت مش شايف، انت غير ملم بالواقع ككل. فلذلك اكثر ما ترى بقى في التصرفات التبرؤ من الدين. ما هو عشان يوصل كذا محتاج انه يقول انا مش سلفي، ومحتاج يقول لا ده مش قصدي، ومحتاج يقدم تنازلات بقى، انت عشان كده لا انا ممكن اعمل كذا، لا واسيب كذا وهقبل كذا وكذا. التنازلات والتبرؤات دي مقابل وهم مش حقائق. ارجع تاني بقى لتربية الاولاد، ان 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 المفروض ان احنا ما نفهمش الولد ان احنا ممكن نتبرأ من مسؤوليتنا نحوه ونلبي كل طلباته ونعمل كل اللي هو عايزه مقابل انه يرضى عنا ويحبنا. مش هيحصل. وصلت المعلومة ديك للاباء والامهات في البيت؟ اننا لن نتنازل عن ديننا ولا ذرة واحدة من منهجنا ولا مبادئنا، والمبادئ لا تتجزأ. صاحب المبادئ لا يتحول ولا يتغير ولا يتلون. فلذلك عايزين نقول ايه، ان حاجة الطفل تنشأ معه منذ الصغر يحتاج الى الاهتمام، وانا هو محتاج الاهتمام، وانا هاعطيه هذا الاهتمام لسد هذه الحاجة. ولكن هذه الحاجة ليست على حساب التنازل عن مبادئي. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت في اخر كلام في الحلقة، ان هو قاعد يعيط ويصوت، سيبه يعيط ويصوت وانت انشغل بمصلحتك لحد ما يخلص بكاء وصراخ ويجي يقول لنا انا اسف، ونقول له مطلوب برضو انك تتأسف، ما تعملش كده تاني، لانك لن تنال حاجتك ابدا بهذا الاسلوب. الاسلوب الذي تستطيع ان تنال به حاجتك مني هو لو سمحت يا ابي انا اريد كذا، نعم خلاص، لا خلاص. ما نقول احنا بنتكلم الان في سن 4 سنين، من 4 لـ6 الولد. الكلام اللي انا بقوله ده الولد اللي عنده 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات طبعا فما فوق، اما تحت كده ما ينفعش مع التعامل ده. يعني اقل من 4 سنوات مش هيفهم الخطاب اللي انا بقوله ده. واحنا قلنا دايما برضو نؤكد ان الاجابات العامة قد لا تصلح، بل يحصل نوع من انواع التجربة في التعامل مع الاطفال، لان النفسيات تختلف. فالطفل يبتسم ويضحك ليلفت انتباهك. يصرخ ويركض ينتظر منك التجاوب معه. فلابد للأب والأم من إشباع هذه الحاجة عند الطفل. حاجة إيه؟ الاهتمام. الاهتمام. لا ينبغي للطفل أن يكون كما مهملا في البيت، بل أن يكون الطفل له وجود وله أهمية. هو عايز يحس بكده، وأنا لازم أديله الحتة دي. واحد، الاهتمام بطعامه وشرابه. لازم يعني ايه، الولد جوعان ياكل اي حاجة؟ مفيش حاجة اسمها ياكل اي حاجة، لا لا لا. انا اريد ان يحس الطفل ويشعر ان انا مهتم بقضية، كنت هقول جدا بس مش جدا، انا اكون مهتم بقضية اكله وشربه. تلافي اظهار الانزعاج والقلق امام الطفل، فضلا عن السب والاتهام بسوء الأدب والإزعاج إذا طلب هذا الحق المشروع. يعني بيقول أنا جعان، تفاجأ يعني فانا زي كده بنسمع أطفال يقول لك أنا جعان، وتفاجأ بطفل تاني يقول لك أنا جعان جدا، وطفل ثالث يقول إيه والله كده بالحرف، مدني ألف ودني، أنا هموت من جوع يا أبي. وساعتها الأب ينزعج ويقول للأم أنت سايب الوقت من غير أكل، أنا فلوسي بتروح فين؟ لا 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 لا, لا, لا. كده غلط. المفروض إن إحنا نراعي إن الولد أحيانا بيبقى مبالغ. هو بيقول هموت من جوع، هو قصده برضو إيه؟ زي اللي بيقول الاولاد انا جعان جدا، برضه هو قصده ان هو جعان، بس مجرد انه جعان. فلا ينبغي ان يبالغ الاب او ان تبالغ الام في الانزعاج والتهويل واظهار القلق انه جوعان، لدرجة انه يقول انا جعان. قد الولد لا يعرف اصلا جيدا قضية انا جعان او قضية انا شبعان. في سن 4-6 دي قد لا يميز، يعني ممكن ياكل ويقول انا جعان وياكل وهو شبعان اصلا. برضو الكلام ده محتاجين نراجع فيه بعض الاطباء، لكن هي دي الحقيقه عن التجربه الواقعيه. برضو في المقابل ما نقابلش ده انت ما تشبعش وانت كل شويه وانا عايز اكل هي لعبه خلاص مفيش اكل تاني، لا برضو الكلام ده غلط. انا جوعان، حاضر، لو انا مش عايز اوكله دلوقتي طب اجلس، طب خلص الحته دي، طب اعمل الشيء الفلاني، طب روح المكان الفلاني، اصرفه عن الاهتمام بالاكل وهينسى الموضوع. محتاجين يا اخوه ان يكون للبيت نظام دقيق، حتى ولو مش دقيق جدا، ولكن نظام في الأكل، في النوم، في الحلويات والمشهيات، في المشروبات، في نظام. وأحيانا هيخرج الأولاد في مظاهرة ويقفوا على الباب يقولوا الشعب يريد إسقاط النظام. إسقاط النظام الأكل ونظام الشرب ونظام ونظام النوم، ننام امتى ونقوم امتى، ونظام الاستيقاظ ونظام الغطاء اثناء النوم وطريقة النوم. لازم يكون للاب والام تدخل ومباشر في هذا، ان الولد اللي بينام وهو مكلفت نفسه راسه ورجلين ببطانية ولا اتنين، لازم نتدخل ان نفك النظام ده ويبقى فيه نظام للنوم، ينام ازاي صح على السنة. قول لي ده عوامل نفسية، انا عايز اعالج العوامل النفسية دي. والكلام ده برضه مش صحيح، مفيش حاجة اسمها عوامل نفسية، وانما ولد بيتصرف وخلاص. انا كل ما صحح له مساره في طريقة اكله، في طريقة نومه، في طريقة كلامه، لازم في نظام. عايزين البيت يبقى فيه نظام، نظام في التعامل، نظام في طريقة الكلام، نظام في الاكل، نظام في الشرب، نظام في النوم، نظام فيه اللعب، نظام فيه التخاصم مع الآخرين، لابد أن يعلم الولد النظام، النظام ورغم أنفه. من أسوأ صور تجاهل حاجة الطفل إلى الطعام والشراب أن بعض النساء في البيت تقفل نفسها الباب وتسيبه. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا التجاهل إن الأم تدخل وتقفل نفسها الباب وتسيب الولد يخبط ويصرخ ويصوت برا، ده أخطر ما يكون على عقلية الطفل. احنا بنلاقي يا إخوة، وأرجوكم خلي بالكم الكلام ده، بنلاقي شباب كبار يعني 25 سنة ويسأل هل يمكن أم تكره ابنها؟ هل يمكن أم أو أب يبقى عدو لابنه؟ التساؤل ده هو فعلا من 4 لـ6 سنوات من تصرفات زي دي، لما شاف ان هو فعلا محتاج يأكل أو محتاج يشرب أو محتاج يستحمى أو محتاج يدخل حمام، والأم دخلت وقفلت نفسها الباب وما سألتش فيه، على طول التساؤل ده بيطرأ على ذهنه، دي بتحبني، دي اكيد امي بتكرهني. على طول يقع اول خاطر سيء في ذهن الطفل نتيجة تجاهل حاجته. ايضا من صور الاهتمام بالطفل حسن الاستماع له، يحكي قصة او يروي موقف او يطرح أسئلة. وإحنا كنا بدأنا من المرة اللي فاتت في الكلام عن أسئلة الطفل الحرجة، هتيجي معانا، بس إحنا كل ده بنعمل فرشة ومقدمة للموضوع، وهي إن الولد محتاج إن أنا أسمعه الطفل باهتمام حتى لو كان اللي بيقوله كلام فارغ، ولابد من تفاعل، لازم يحس بتفاعل والديه معه واستماعهم له. من الوسائل المفيدة في التعامل في مثل هذا الموقف انك سامع طفل وانت مش فاهمه بيقول ايه ولا قصده ايه، ان انا اعبر عن مراده بلغتي، بمعنى ان الطفل بيتكلم وانا مش فاهمه بيقول ايه، نقول له يعني انت قصدك كذا وكذا، يعني انت عايز كذا وكذا، شوفوا ده بيقول كذا وكذا، هو يفرح جدا حتى لو كان اللي انا قلته ده غير اللي هو بيقوله، بس هو مبسوط ان انا بعبر عنه، هذا يجعله يشعر ان انا مهتم بيه ويكتسب عادات لغوية انه هيتعلم مني بقى انا قلت ازاي، وهيبدأ يقول زي ويتكلم بطريقتي، تقوى لغته ويقوى تعبيرات وجهه اللي تخليني افهم هو قصده ايه وبيقول ايه. من صور الاهتمام ايضا بالطفل، احنا قلنا الطفل محتاج الاهتمام، اهتمام بالاكل والشرب، الاهتمام بالخطاب والاسئلة، ايضا التخلص، تخلص الاب والام من الهموم الشخصية في فترة مجالسة الاطفال. اب راجع من الشغل تعبان، راجع من برا مش مبسوط لسبب او لاخر، او الام نفسها نقول عليها هي لطشة مع الاب اللي من دول ومش في حاجة في البيت، مش لا ينبغي ان يؤثر هذا على تعاملي مع الولد، لا ينبغي، وانما يجب الحرص على عدم تأثير المشاعر الخاصة على الاهتمام بالأولاد. الحاجة الثانية اللي يحتاجها الطفل بعد الحاجة إلى الاهتمام، الطفل يحتاج إلى الثقة. الكلام ده أنا قلته زمان، حاول قاوم اثبت، حاول. لما اقول لابني اي حاجة ويقول لي ما اقدرش، عايز اعلم الاولاد، ودي اللي نفسي اعلمها لشبابنا، ان ما تقولش عن حاجة ما اقدرش، حاول حاول. التانية قاوم، ودي نقول كده في مجلس والواد بينام ما تنامش، طب انا عايز انام، قاوم 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 النوم. احنا قاعدين نقرا قران او قاعدين في مجلس علم او قاعدين في مجلس عندنا ضيوف، ما ينفعش واحنا بره البيت يعني، ما ينفعش انك انت جالك النوم تنام. اتعلم انك تقاوم، عايزه يتعلم ان هو يقاوم. ده يجي امتى؟ لما استطيع بس الثقه في نفسيه الطفل، ان ازرع فيه ثقته بنفسه انه يقدر. وذلك يبدو من خلال التأكيد ان انت كبرت، انت قوي، انت بطل، انت رجل. سبحان الله العظيم. كنت وزور شيخنا الشيخ محمد اسماعيل، وجاب لي ابنته سلم علي، فلما سلمت عليه قلت له ازيك يا رجل، فالشيخ اخبرني انه فضل بعدها مدة يقول الشيخ قال لي انا رجل، انا راجل. بس الثقة كده في انك انت رجل، او ان انا اقول للبنت انت خلاص كبرتي، انت بقيتي انسانة محترمة. حاضر، بيقول لي خلص وانا خلصت، بس عايزين نتذكر الحلقة الجاية احنا نكمل حاجات الطفل الفطرية، وقفنا عند حاجته الى الثقة في نفسه ليستطيع تخطي مخاطر مرحلة الطفولة. واكد مرة اخرى، هنروح للصائم السبت ان شاء الله وهنقول نعم. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.